أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. واجبات الطواف تعتبر في الطواف أمور ثمانية. ذكرنا في مبحث شرائط الطواف وما يعتبر فيه أن لا فرق بين الشرائط وبين الواجبات المذكورة هنا في باب الطواف، فشرائط الطواف هي واجبات وواجباته هي شرائط، فكان ينبغي أن تدرج هذه مع تلك تحت عنوان واحد، تحت عنوان الواجبات أو تحت عنوان الشرائط. فمن هذه الناحية لا فرق بين ما ذكر تحت عنوان الشرائط وما يذكر هنا تحت عنوان الواجبات. الصور بقعدنا سيجبالي بقعدنا تتمة للمبحث السابق، تنبيه يمكن بقعدنا يعني حاصل، يوجد في الحقيقة تنبيهان يرتبطان بالشرط الخامس من شرائط الطواف. تنبيه الأول، ذكر سماحة السيد أن ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على مبني على الاحتياط الوجوبي، ثم قال بل الأحوط استحبابا رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف. هذه العبارة الأولى بل الأحوط استحبابا إلى آخرها، هذه تحتاج إلى شيء من التوضيح أشرنا له في المحاضرة السابقة، والتفصيل كالآتي: نقول تارة يقع الكلام في ثوبي الإحرام وهما عبارة عن القميص والإزار اللذين تقدم الكلام عنهما في أول بحث الإحرام، وتقدم هناك أنه يعتبر فيهما جميع ما يعتبر في لباس المصلي كما ذكره في مسألة 192، فيعتبر فيهما أن لا يكونا من الحرير ولا من الذهب، وأن يكونا طاهرين، وأن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يوكل لحمه، إلى آخر الشرائط التي ذكرت في تلك المسألة وفي مسألة لباس المصلي. فجميع ما يعتبر في لباس المصلي يعتبر في الثوبين. نعم، النجاسة التي يحفى عنها في الصلاة هي لا يحفى عنها في ثوبي الإحرام على الأحواض، أو يحفى عنها، تقدم أنه يحفى الطواف لا يحفى عنه، يحفى عنها في ثوبي الإحرام، هذا كله تقدم في لباسي أو في ثوبي الإحرام. وأخرى يقع الكلام في الساتر للعورة، وعورة الرجل هي عبارة عن القبلي وهو الذكر والبيضتان والدبر، وأما العجان الذي بينهما فليس من العورة على رأي سماحة السيد كما ذكر ذلك في المنهاج في الستر والساتر. وأما عورة المرأة فهي عبارة عن جميع بدنها، فالساتر للعورة الذي يستر القبل والدبر بالنسبة إلى الرجل، والذي يستر بالفعل بدن المرأة، هذا هل يعتبر فيه ما يعتبر في لباس المصلي من الشرائط؟ يعني هل يشترط فيه أن لا يكون من أجزاء السباع، أن لا يكون من الحرير، أن لا يكون من الذهب إلى آخره، أو لا يشترط فيه ذلك؟ سماحة السيد يقول لا يشترط فيه ذلك، فيجوز أن يكون مثلا من أجزاء السباع، يجوز أن يكون مما لا يؤكل لحمه، يجوز أن يكون من الذهب، وهكذا. نعم، أن يكون واجدا لشرائط لباس المصلي هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن المرأة تقدم في مبحث ثياب الإحرام، تقدم أن المرأة لا تلبس شيئا من الحرير في حال الإحرام، لا تلبس شيئا، وهذا مطلق يشمل حتى الساتر. وعليه فذاك تقدم بنحو الاحتياط الوجوبي أن المرأة، أو بالبداية ذكر أنها يلزم أن يكون ثوبها واجدا للشرائط، ثم عندما تعرض إلى قضية الحرير المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير في الصلاة، قال ولكن في الطواف أو في ثياب في لباس المحرمة مطلقا الأحوط وجوبا أن لا يكون من الحرير، وهذا يشمل حتى الساتر. عليه ينبغي أن نستثني أنه ذكر بعد ذلك أنه أن لا تلبس شيئا في حال الإحرام مطلقا، يشمل الساتر وغير الساتر، يشمل الثوب وغير الثوب. فهنا ينبغي أن نستثني، لأن الساتر صحيح لا يشترط فيه ما يشترط في لباس المصلي، ولكن هنا نستثني ساتر المرأة فيلزم أن لا يكون من الحرير، بخلافه في ساتر الرجل يجوز أن يكون من الحرير. فساتر المرأة الذي يسر بدنها بالفعل، يعني القطعة الأولى التي تسر البدن، مو القطعة التي تكون فوقها كالعباءة مثلا وغير ذلك، هذا الساتر كلامنا في هذا. هذا الساتر هنا قال لا يلزم أن يكون واجدا لشرائط لباس المصلي، نقول هذا يتم في غير المرأة بالنسبة إلى الحرير، أما في المرأة بالنسبة إلى الحرير فتقدم أن عدم لبسها للحرير في جميع أحوال الأحرام هذا مبني على الاحتياط الوجوبي، فإذا يلزم أن لا يكون الساتر من الحرير، هذا نستثني. وأيضا نستثني شرطية النجاسة، فيلزم في ساتر الرجل وفي ساتر المرأة كلاهما أن يكون طاهرا، فإن شرط النجاسة هو شرط برأسه كما تقدم، يلزم طهارة ثياب وبدن الطائف، هذا شرط في صحة الطواف كما تقدم. فإذا نستثني قضية النجاسة بالنسبة إلى ساتر الرجل وساتر المرأة، يلزم أن يكونا طاهرين، واضح؟ وهذا استثناء مما ذكره هنا، أنه شرطية الطهارة هي شرطية في لباس الصلاة، راح تصير شرطية في أيضا في لباس الطائف، فهذه ليست مبنية على الاحتياط الاستحبابي، هذه واجبة. وبالنسبة إلى المرأة نستثني الحرير، حيث تقدم أنها لا تلبس شيئا من الحرير في جميع أحوال الإحرام بمقتضى الاحتياط. زين، وهذا بالنسبة إلى الساتر. ومرة ثالثة يكون الكلام في مطلق لباس الطائف اللي هو أعم من الثوبين وأعم من الساتر، والكلام في الثوبين تقدم وفي الساتر تقدم. في هذا القسم مطلق لباس الطائف يصير الكلام في غير الثوبين وفي غير الساتر، مثلا في الجورب، جورب الطائف، طائف يلبس الجورب أو الطائفة، يقول شلون يلبس ومو محرم، يقول لك لا مو دائما محرم، مو دائما. وقد يكون شنو، قد أحل من إحرامي في طواف الحج ويجوز له يلبس الجواب، في طواف النساء يجوز له ذلك، الرجل والمرأة. هذا الجورب هذا من مطلق لباس الطواف، ليس من الثوبين وليس من الساتر. طيب هذا بالنسبة إلى الرجل ليس من الساتر، هذا أو الهميان مثلا، الهميان ليس من الثوبين وليس من الساتر. و الحجاب قد يكون الحجاب بالي. إذا فرض أنه فد قطع تين من الحجاب، هذا ليس من ثياب ليس من الساتر وليس من الثياب، لا يصدق عليه أنه من الثياب. هذا مثلا هل يلزم فيه أن يكون واجدا لجميع شرائط لباس المصلي أو لا يلزم؟ يعني يصير أن يكون مثلا من أجزاء السباع، من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يصير أن يكون من الذهب، من الحرير أو لا؟ جواب: بالنسبة إلى المرأة تقدم أنها لا تلبس شيئا من الحرير في مطلق أحوال الإحرام، فيلزم أن لا يكون مثل الجورب مثلا، يلزم أن لا يكون من الحرير، وهكذا مثل القفازين مثلا يلزم أن لا يكون من الحرير، هذا ليس من الثياب وليس شنو من الساتر، لا هو ثياب ولا هو ساتر. فهنا احتاط استحبابا أن يكون واجدا لشرائط لباس المصلي، ولكن استثني شرطية الحرير، فتقدم أن المرأة لا تلبس الحرير على الأحوال، إذن يلزم أن لا يكون من الحرير. هذا بالنسبة إلى المرأة. وبالنسبة إلى الحرير، شرطية الحرير. بينما الرجل يجوز أن يلبس الهميان من الحرير مثلا، يلبس الجورب من الحرير، هذا لا إشكال فيه. نعم بالنسبة إلى الطواف، نعم تجي شنو مشكلة في أنه بل هسه هذا نتركها إلى مكان آخر. بالنسبة إلى شرطية الطهارة، قلنا هذه شرطية برأسها، فيلزم طهارة بدن المصلي وثيابه التي يلبسها، ما يلبسه عن من الثياب، فيلزم أن يكون شنو طاهرة، إلا ما استثنية وهو شنو في حال الضرورة مثلا، أو إذا كان بل دم جروح وقروح مثلا، وكان حرج في التبديل والتطهير. أما إذا لم يكن من هذا القبيل تقدم حتى ما يحفى عنه في الصلاة، سمع السيد لم يحفى عنه في الصلاة في الطواف على الأحواض. إذن هذه ينبغي ملاحظته. فهنا ما ذكره من أن الشرائط معتبرة في مطلق اللباس وفي الساتر من باب الاحتياط الاستحبابي، يعني باستثناء ما تقدم بيانه بهذه الصور التي بينتها. طيب التنبيه الثاني، ذكر في الملحق شرطا سادسا، وذكر 5 شرائط في المتن هذه معتبرة في صحة الطواف، وفي الملحق ذكر شرطا سادسا مختص بالنساء، مختص بالمرأة، وهو اعتبار عدم ستر المرأة وجهها حال الطواف. المرأة لا يجوز لها أن تستر وجهها أثناء الطواف، فلو سترت وجهها لبطل طوافها على الأحواض. هذا شرط في صحة طواف المرأة أن تطوف مكشوفة الوجه، واضح؟ نعم هنا ينبغي أن نستثني قضية الإسدال، حيث تقدم أن المرأة يجوز لها الإسدال إذا تحقق شرطه وهو وجود الأجنبي. فإذا كان يوجد أجنبي فيجوز لها أن تستر وجهها بالإسدال لا بمطلق الستر، وإن لم يكن إسدالا. وبينا معنى الإسدال هو أن تنزل ما على رأسها، عند وجود الأجنبي. واضح؟ أما إذا لم يكن بنحو الإزدال، أو نفترض بأن الأجنبي غير موجود، افترض واحدة تريد طوف المرأة مثلا المطاف ما بي أجنبي، فهنا لا يجوز لها الإزدال، شرط الإزدال غير متحقق، هنا يجب أن تكشف وجهها في حال الطواف، فإذا طافت وهي ساترة للوجه يبطل طوافها، إلا إذا كانت جاهلة قاصرة يستثني هذه الصورة سماع السيد، فيقول في هذه الصورة يصح منها الطواف. ذكر في الملحق ما نصه. هل يسأل سماع السيد عدة أسئلة، هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن كانت محلة يشمل الذقن؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، وهل ذلك معتبر في صحة الطواف أن تكون المرأة مكشوفة الوجه؟ السؤال الثالث، وهل يبطل يعني الطواف مع الجهل بالحكم؟ الجواب بالنسبة إلى السؤال الأول، يقول اللي هو هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن كانت محلة يشمل الذقن؟ يقول لا يبطل كشف الذقن لا يجب كشف
أنت جزء من آخر، لا تدري. في الأخير
على جميع الحجر في البدء والختام، ويكفي في تحقق الاحتياط هذا الاحتياط الاستحبابي. واحد يقول أنا شلون أمر بجميع بدني، شلون أحرز جميع بدني مر على الحجر وفي الختام هم جميع بدني مر على الحجر. السيد يعطي هذه الطريقة، يقول من خلالها بإمكانك أن تحقق هذا الاحتياط الاستحبابي. ويكفي في تحقق الاحتياط يعني الاستحبابي أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعا. هذه لا بأس بيانها للحجاج، أنه من يوقفهم يريد يطوفون هالشكل يقولهم، قولوا عادة يعني المرشد يردد، على الأقل أنه مرشديننا بالعراق يرددون النية، يقولون هالشكل أن أطوف حول البيت مثلا للعمرة 7 أشواط قربة إلى الله تعالى من موضع محاذاة الحجر. فهذا بعد هو من يمشي ويصير مقابل تلك النقطة الواقعية، نقطة المحاذاة، هو ناوي من تلك النقطة، فحينئذ يحرز أنه بدأ من نقطة المحاذاة، لا بأس بيانها. قال ثم يستمر في الدوران 7 أشواط وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلا، لكن مو يتجاوز بنحو الجزئية، بحيث هذا الزائد اللي هذا يكون بعد الحجر هذه جعلة من الطرف، لهذا تصير زيادة مبطلة، وإنما بهذا المعنى قاصدا ختم الطواف في موضع تحقق محاذاة المعتبرة. فهذه الزيادة اللي حصلت ليست من الطواف، هذه الخطوات اللي مشاها بعد تجاوز الحجر هذه ليست من الطواف، لأنه قصد ختم الطواف في نقطة المحاذاة، فينتهي الطواف في تلك النقطة، في نقطة المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضا. يعني كما في البدء هو بدأ قصد البدء من نقطة المحاذاة الواقعية، كذلك في الختم أيضا يقصد الختم في تلك النقطة الواقعية، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعان. يعني الواجبين يعني واجبين من الابتداء والاختتام. الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.